من قبل إسرائيل، والذي يتم بشراكة وتواطؤ غربي، سيؤدي إلى انهيار النظام القانوني والأخلاقي القائم على ميثاق الأمم المتحدة. أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش استئناف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، محذرا من التداعيات الإنسانية لحرب الإبادة. كذلك استنكرت كل من ألمانيا وسويسرا وهولندا والنرويج وإيرلندا وروسيا وكوبا وفنزويلا تجدد العدوان على قطاع غزة، كما نددت كل من قطر والسعودية والكويت ومصر والجزائر والعراق بعودة ضربات الكيان الوحشية وإراقة دماء الأبرياء. بدوري أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات عدوان الاحتلال على سكان غزة أثناء نومهم في خيامهم بمجازر جديدة غالبية ضحاياها من الأطفال والنساء. للمزيد حول استمرار البيانات الدولية والمواقف المنددة باستئناف حرب الإبادية الجماعية في غزة ومجازر الاحتلال في القطاع، نتوقف عند التقرير التالي.
تنديدا باستئناف كيان الاحتلال الإسرائيلي وبدعم أمريكي حرب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، توالت البيانات والمواقف المستنكرة الصادرة من دول عديدة. مصر أكدت أن غارات الاحتلال تشكل انتهاكا صارخا لاتفاق غزة وتصعيدا خطيرا ينذر بعواقب وخيمة على استقرار المنطقة، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف العدوان وبإتاحة الفرصة للوسطاء لاستكمال جهودهم للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار. قطر من جهتها اعتبرت أن استئناف العدوان تحد سافر للإرادة الدولية، محذرة من أن سياسات الاحتلال التصعيدية ستقود في النهاية إلى إشعال المنطقة والعبث بأمنها. الأردن من جانبها اعتبر أن الحرب التي يشنها الكيان على غزة هي حرب على الإنسانية، معتبرا أن كل المجتمع الدولي يجب أن يكون معنيا بوقف هذا التوحش الذي طال الأطفال والنساء والعزل. اليمن حمل كيان الاحتلال وأمريكا المسؤولية الكاملة عن نقض اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة عسكرة البحار وتوتير الأجواء في المنطقة، معتبرا أن عليهما تحمل التداعيات وتبعات ذلك مهما كان حجمها. الجمهورية الإسلامية في إيران اعتبرت أن الهجمات الإسرائيلية استمرار لجريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في فلسطين المحتلة، مؤكدة المسؤولية المباشرة للحكومة الأمريكية عن جرائم الاحتلال، وحذرت طهران من عواقب كارثية على الأمن والسلام العالميين ومن انهيار النظام القانوني والأخلاقي الدولي والعالمي في حال استمر الصمت والتقاعس تجاه الانتهاكات الفادحة وغير المسبوقة للقوانين والأعراف الدولية من قبل الكيان وداعميه. السعودية شددت على أهمية الوقف الفوري للقتل والعنف والدمار الإسرائيلي، وعلى أهمية حماية المدنيين الفلسطينيين من آلة الحرب الإسرائيلية الجائرة. وقالت جامعة الدول العربية إنها تدير بأشد العبارات الغارات الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة. وفيما حثت الصين على اتخاذ خطوات لمنع تصعيد الوضع وتجنيب وقوع كارثة إنسانية أوسع نطاقا في غزة، قالت وزارة الخارجية التركية إنه من غير المقبول أن يعيد الكيان العنف للمنطقة، داعية المجتمع الدولي لمواجهة ذلك النهج. ودعت كل من أستراليا والنرويج وسويسرا وهولندا وبلجيكا جميع الأطراف إلى احترام بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وصفقة تبادل الأسرى والالتزام بالقانون الدولي الإنساني.
أدان حزب الله استئناف كيان الاحتلال عدوانه على غزة واستهداف المدنيين العزل من سكان القطاع. بيان حزب الله أكد أن العدوان يأتي بوقت يعاني فيها أهالي غزة حصارا خانقا، داعيا الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى فضح الشراكة الأمريكية الصهيونية في الحرب على سكان القطاع. وشدد البيان على أن العدو الصهيوني الذي عجز عن كسر إرادة المقاومة طوال الأشهر الماضية من الحرب الوحشية لن ينجح في تحقيق ما فشل فيه عبر هذا العدوان المتجدد، مؤكدا أن فلسطين ستبقى قضية الأمة المركزية. أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة استشهاد أكثر من 400 شخص في العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ فجر اليوم، بينهم 174 طفلا و89 امرأة، فضلا عن إصابة أكثر من 500 آخرين. وقال المكتب أن عائلات كاملة أبيدت خلال 5 ساعات من القصف الإسرائيلي فيما رصد الإعلام مشاهد مروعة لتكدس جثامين الشهداء والأطفال في مستشفيات غزة. بدوره قال المدير العام لوزارة الصحة الدكتور منير البرش إن الاحتلال غدر بسكان غزة وشن غارات وحشية وهم نيام، داعيا جميع المواطنين إلى التبرع بالدم بشكل عاجل وفي جميع أنحاء القطاع. للمزيد حول مجازر الاحتلال الدموي الجديدة التي ارتكبها في غزة وتداعياتها، نتوقف وإياكم عند التقرير التالي.
من جديد تعود مشاهد الوداع هنا في قطاع غزة بعد عودة التصعيد الإسرائيلي المفاجئ المباغت على سكان القطاع. عشرات الشهداء والجرحى في غارات إسرائيلية جديدة في مدينة غزة من شمالها وصولا إلى الوسط والجنوب. شهية الاحتلال الإسرائيلي مفتوح تجاه الأطفال والنساء والشيوخ. الاحتلال قتل كل شيء هنا. هذا المشهد يتجدد مرة أخرى هنا في قلب مدينة غزة، هذه المدينة التي تودع اليوم عشرات الشهداء عشرات الجرحى في مجازر إسرائيلية مركبة متعددة متنوعة استهدفت الجميع، لا صغير لا كبير، لا رجال لا نساء، الجميع كانوا تحت دائرة الاستهداف وتحت دائرة القتل والدمار والخراب.
استهداف من قبل الطيران الحربي أسقط عدة صواريخ على المنزل، تم إبادة عائلة بالكامل من أبناء عمي، كلهم أطفال ونساء موجودين. أخرجنا عدد كبير من الشهداء ولازال عدد منهم موجودين تحت الأنقاض.
ما يقارب أكثر من 40-45 شخص في هذا الاستهداف، كل المربع تم إبادته وقصفه بأقوى الصواريخ. يعني المشهد مروع للمكان وللبناية وللمباني اللي كانت موجودة.
اللي صار بمدرسة التابعين فأجأ لهم لو رموا صاروخ عليه، واستشهد الولد واستشهدت أمه وسته وخالته. الحمد لله رب العالمين. أبوه استشهد قبله بسنة ونص.
غزة التي أصبح الألم والحزن والقتل والدماء ملاصقة لهذا الشعب، صورة الدماء التي لاصقت قلوب وأعين سكان غزة منذ بداية هذه الحرب التي تجددت بهذا الشكل المفجع الكبير المدمر.
قال المرصد الأمم المتوسطي لحقوق الإنسان إن صمت المجتمع الدولي منح الكيان الإسرائيلي تفويضا مطلقا لتصعيد الإبادة الجماعية في غزة عبر العودة إلى القتل الواسع النطاق للفلسطينيين. وأضاف المرصد أن الأنماط المنهجية للقتل الجماعي والتجويع القسري والحرمان المتعمد من المواد الأساسية اللازمة للبقاء والتدمير الشامل للبنى التحتية في غزة لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف. وأكد المرصد أن النظام الصحي في غزة انهار بالكامل، حيث يعمل الآن بقدرة شبه معدومة نتيجة الاستهداف المنهجي والمتعمد للمستشفيات والمرافق الصحية. نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية نوعية استهدفت قاعدة نفاتيم الجوية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أوضح أن العملية نفذت بصاروخ باليستي فرد صوتي من طراز فلسطين 2، مضيفا أن صنعاء ستوسع دائرة أهدافها خلال الأيام المقبلة ما لم يتوقف العدوان على غزة. وكانت صافرة الإنذار دوات في بير السبع وديمونة ومناطق عدة في جنوب الأراضي المحتلة، فيما اعترف جيش الاحتلال أن تفعيلها جاء بعد إطلاق صاروخ يمني. قال قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي إن الاحتلال الإسرائيلي لم يرعي أي اعتبار في ارتكابه جرائم الإبادة الجماعية في غزة والتدمير الشامل للقطاع. ولفت إلى أن إسرائيل استهدفت بالقنابل الأمريكية أبناء الشعب الفلسطيني في غزة وأبادت المئات منهم بمشورة أمريكية، مؤكدة أنه لا مناص من تحمل المسؤولية في التصدي للاحتلال. وأضاف أن الإجرام سلوك راسخ لإسرائيل التي لا تعطي أي اعتبار للاتفاقيات، ولو تمكنت من تحقيق أهدافها في فلسطين لا توجهت إلى غيرها، مشددا على أن أمريكا تتماهى مع الاحتلال وكلاهما تنقض التزاماتها. للمزيد حول موقف صنعاء دعم لغزة نستمع إلى ما قاله عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله اليمنية علي الديلمي.
الحقيقة يعني الخسائر هي الآن تركز على استهداف الجانب الصناعي، يعني خاصة في محافظة الحديدة هناك استهداف كبير للجانب الصناعي، منها مصنع الحديد، أيضا المصنع الخاص بالعضب، وهناك أيضا استهداف للمواطنين، يعني هناك عملية ابتزاز، وهذا هو دأب أو سياسة النظام الأمريكي وأيضا النظام الصهيوني، حيث أنه عندما يفشل عسكريا يذهب باتجاه المدنيين ويستهدف أعداد يعني كبيرة من المدنيين، كما لاحظنا بالفجر ما حدث في غزة من جرائم، يعني أكثر من 512 وأكثر من 700 إلى 800 إلى 900 من الجرحى في غزة. هي إعلان بأن هناك مخادعة لحماس فيما يسمى بالمفاوضات، وأن هناك يعني خدعة كبيرة يتعرض لها فلسطين وغزة، وبالتالي ما كان الموضوع إلا يومين، وكان الهجوم الكبير على غزة، الهجوم الغادر على المدنيين، على المخيمات، على يعني الأطفال، وخاصة بعد الفجر. هذا يدل أيضا على أن الموضوع مزامن بشكل كبير. الجانب الآخر هو أن الادعاءات الأمريكية، لأنها حاولت أن تسوقها في تسويق آخر وهو موضوع الملاحة الدولية والمصالح الأمريكية، بينما في حقيقة الأمر هي هناك تقاسم للأدوار. الولايات المتحدة الأمريكية بحسب ما طرح إسرائيليا تكفلت باليمن، بينما ما يحصل في غزة وما يحصل في فلسطين هو كما قالوا أنها على الكيان الصهيوني، وبالتالي هذه الأدوار متفق عليها منذ العدوان على غزة من فترة طويلة. هي تعتقد أن بها بتلك الهجمات التي بدأت بها، والتي يعني كان هناك استعراض غبي واستعراض يعني تافه، ذاك الاستعراض أنه اتصل بالرئيس الروسي وأنه اتصل بعدد قليل وأنه خططت لها يوم الجمعة وتم تنفيذها يوم السبت، واستعراض لبعض الطائرات، بالإضافة إلى أنه يعني وأعطوا العملية زخم يعني أكبر من حجمها بشكل كبير جدا، بينما يعني في الحقيقة أن الذين تم استهدافهم هم مدنيين وهم أطفال وهم أعيان مدنية، وقد قامت القنوات الفضائية بزيارة تلك الأماكن ورأت الأضرار، وأيضا في محافظة صعدة كان هناك الضحايا أطفال والأعداد هي كبيرة يعني فيما يخص موضوع الأطفال، بالإضافة إلى محافظة البيضة ومحافظة حجة ومحافظة ذمار ومحافظة يعني الحديدة، فكل العملية كلها زخم. الولايات المتحدة الأمريكية تعلم بأنه ليس لديها أهداف عسكرية، ولهذا هي تذهب وتلجأ للاستعراض بالمدنيين بشكل كبير.
نددت حركة حماس ونعت عددا من قادة العمل الوطني الفلسطيني لارتقائهم شهداء بغارات كيان الاحتلال التي صنفت على قطاع غزة، وقالت الحركة إن القادة هم رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس وعضو المكتب السياسي لحماس ياسر حرب ووكيل وزارة العدل أحمد الحتى ووكيل وزارة الداخلية ومدير عام جهاز الأمن الداخلي بهجة أبو سلطان. إذا ذلك استشهد المتحدث باسم سرايا القدس ناجي أبو سيف والمعروف بأبو حمزة خلال العدوان الجديد على غزة، كما نعت ألوية الناصر صلاح الدين محمد محمود البطران قائد وحدة المدفعية. أعلنت حماس مقتل أسير صهيوني وإصابة اثنين إثر عدوان الاحتلال المتجدد على غزة، مؤكدة أن استئناف الحرب يعني التضحية بالأسرى الصهاينة. وقال عضو المكتب السياسي للحركة عزة الرشق أن قرر نتنياهو استئناف الحرب يأتي لنجاة نفسه من أزماتها الداخلية. دوره قال المتحدث باسم حماس عبد اللطيف القانو أن الحركة كانت ولا زالت حريصة على استكمال مراحل الاتفاق. أكد مختار بلدة حوشة السيد علي اللبناني أن مسلحي هيئة تحرير الشام يحتلون 5 كيلومترات من البلدة ويقومون بعمليات سرقات للمنازل، فيما قالت مصادر محلية إن الجيش لم يدخل الجزء الذي يتموضع فيه المسلحون. المزيد حول هذا الموضوع في التقرير التالي.
بجمر تحت الرمادي يمكن وصف الأوضاع المتوترة على الحدود السورية اللبنانية، لا سيما في منطقة الهرمل وبلدة حوش السيد علي شمال شرقي لبنان، أيام استمرت خلالها المواجهات بين الجيش اللبناني من جهة والقوات التابعة للإدارة الجديدة في سوريا، وأسفرت عن شهداء وجرحى تخطوا العشرات من الأهالي والمدنيين. انتهت بشبه الاتفاق على وقف فوري لإطلاق النار وانسحاب المسلحين من الجانبين تمهيدا لفرض الأمن والاستقرار في المنطقة. مصادر محلية أكدت أن المسلحين السوريين استغلوا حالة وقف إطلاق النار وأقدموا على اقتحام أجزاء من بلدة حوش السيد علي ليوسعوا المساحة التي سيطروا عليها في البلدة، مساحة قال مختار البلدة محمد ناصر الدين إن المسلحين سيطروا على 5 كيلومترات حتى الساعة من البلدة. المصادر قالت إن المسلحين أنفسهم قاموا بسرقة منازل الأهالي وعمليات نهب للمنازل، كما أقدموا على إحراق منازل عدد من المواطنين ما أثار حالة من القلق بين السكان. التطورات الأخيرة دفعت الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى التأكيد على أن ما يحصل على الحدود الشرقية والشمالية الشرقية لا يمكن أن يستمر ولا يمكن للبنان قبول استمراره، مشيرا إلى أنه أعطى توجيهاته للجيش اللبناني بالرد على مصادر النيران. تحشيدات من الطرفين تتحدث عنها مصادر محلية قالت إن القوات التابعة للإدارة السورية الجديدة أرسلت تعزيزات إضافية واستولت على المدرسة الرسمية اللبنانية في البلدة، ما أسفر عن تهجير أكثر من 500 عائلة كانت تسكن في المنطقة نتيجة تعرض منازلهم للإحراق والنهب خلال العملية العسكرية. من الجانب اللبناني تحدثت مصادر عن وصول الفوج المجوقل إلى مدخل البلدة وأنه يتحضر للدخول إلى أحياء البلدة من الجهة اللبنانية، وسط أنباء عن عملية دقيقة لتحديد الحدود بين البلدين داخل البلدة مع تقديم المختار خارطة البلدة التي توضح الحدود بدقة إلى الجانب اللبناني. تعزيزات عسكرية أخرى استخدمها الجيش اللبناني لمدينة الهرمل شرقي لبنان حيث شهدت اشتباكات عنيفة أسفرت عن خسائر.
في ختام حصادنا الإخباري هذا تذكير بأبرز عناوين. خارجية الإيرانية تدين بشدة الجولة الجديدة من العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة. أكثر من 400 شهيد معظمهم أطفال ونساء في السنة في الاحتلال حرب الإبادة الجماعية بغزة. القوات اليمنية تستهدف قاعدة نافاتيم الجوية الإسرائيلية بصاروخ فرط صوتي. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام حصادنا الإخباري من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على طيب استماعكم ودمتم في رعاية الله.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نلتقي بحضراتكم ضمن برنامج فلسطين اليوم. إلى أين يتجه العدو بعادة تسعير العدوان على قطاع غزة؟ هل من إشارات أمريكية لتل أبيب بشأن عودة التصعيد؟ ماذا عن موقع قوى المقاومة والإسناد اليوم؟ هذه المحاور التي نسعى للحديث عنها في لقاء فلسطين اليوم تحت عنوان موضوع البرنامج غزة تحت النار. مستمعين الأكارم، استهدف العدو الصهيوني فجر اليوم عدوانه على قطاع غزة بسلسلة غارات واسعة وأحزمة نارية، ما أسفر عن وقوع أكثر من 400 شهيد ومئات المصابين والمفقودين معظمهم من الأطفال والنساء. حركة حماس اتهمت حكومة الاحتلال بالانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار، وقالت الحركة في بيان إن نتنياهو وحكومته النازية يستأنفون العدوان وحرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين العزل في قطاع غزة، ويعرضون الأسرى في غزة إلى مصير مجهول. من جهتها أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن هذا العدوان لن يمنح العدو يدا على المقاومة لا في الميدان ولا في المفاوضات، ولن يخرج نتنياهو وحكومته النازية المتعطشة للدماء من أزماتها التي تهرب منها، بل سيزيدها ضعفا وسيراكم من فشلها وتخرج منه صاغرة ذليلة. وفي ردود الفعل مستمعين الأكارم، أدان المجلس السياسي الأعلى لحركة أنصار الله العدوان على غزة، وحمل في بيان اليوم العدو الصهيوني والأمريكي المسؤولية الكاملة عن نقض اتفاق وقف إطلاق النار وإفشال كل الجهود للانتقال للمرحلة الثانية، وكذا إعادة عسكرة البحار وتوتير الأجواء في المنطقة. إذا ذلك استهدفت القوات المسلحة اليمنية حاملة الطائرات الأمريكية USS هاري ترومان شمالي البحر الأحمر، إضافة إلى مدمرة أمريكية. وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة يحيى سريعة أن الاستهداف لحاملة الطائرات يعد الثالث خلال 48 ساعة الماضية، وقد أصيب العدو بحالة من الإرباك مما دفع بالعديد من قطاعه الحربية إلى التراجع باتجاه منطقة شمال البحر الأحمر، وتم إفشال هجوم جوي كان يحضر لليمن. أيها الكرام، عن تطورات الأوضاع في قطاع غزة في ظل استئناف العدو لعدوانه، وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليه.
نتحدث عن حوالي 350 شهيد و450 جريح حتى هذه الساعة من الذين وصلوا إلى مقرات وزارة الصحة في مختلف مناطق قطاع غزة، وهناك أعداد من الشهداء لا زالت تحت الأنقاض. أيضا هناك من بين الشهداء قيادات رازنة في حركة حماس، ثلاثة من أعضاء المكتب السياسي وقادة أمنيون، وهذا يشير إلى أن إسرائيل خططت لهذا الهجوم على مدار أسابيع طويلة، واختارت الوقت الذي رأته مناسب لإيقاع أكبر عدد من الضحايا في صفوف المواطنين الفلسطينيين. نحو خمس ساعات استمرت الغارات الإسرائيلية بشكل متواصل، هي بدأت في الساعة الثانية من فجر هذا اليوم، والآن يعيد جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف بعض المواطنين غارات جديدة غير الدفعة الأولى التي جرت في ساعات الفجر الأولى. هناك قتل سيارة في مدينة رفح، مجموعة من المواطنين قرب ملعب رياضي أيضا في مدينة رفح، غارات جديدة في حيتل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، وغارات في المنطقة الوسطى من قطاع غزة وفي المنطقة الجنوبية. جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن رسميا انتهاء مهلة وقف إطلاق النار، وأعلن عن هجوم كبير شاركت فيه أكثر من 100 طائرة على بالهجوم على قطاع غزة، وأيضا طلب من السكان الفلسطينيين إخلاء بعض المناطق مثل قرية غزاعة، عبسان، شرق خان يونس، وأيضا في بلدة تحلون على مسافة كيلومتر، إضافة إلى الحد الجنوبي والشرقي لقطاع غزة الذي طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلائه نتيجة استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية. أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بإغلاق معبر رفح، حيث كان يخرج يوميا من 30 إلى 50 مواطن فلسطيني من الجرحى والمرضى، تم إيقاف هذه الآلية مع الاستمرار طبعا في إغلاق معبر حرم أبو سالم اليوم 16 على التوالي. لم تدخل أي بضائع تجارية ولا مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة. عمليا طائرات الاحتلال الإسرائيلي لا تفارق أجواء القطاع على الإطلاق، وقد بدأ الفلسطينيون في تشييع شهدائهم في جنازات متفرقة في مختلف مناطق القطاع خوفا من تجدد القتال بشكل أكبر وعدم القدرة للوصول إلى المقابر. نتحدث عن 40 شهيد في رفح، نتحدث عن 100 شهيد تقريبا في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، نتحدث عن 33 شهيد في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، ونتحدث عن حوالي 180 شهيد في مدينة غزة والشمال، وبالتالي هذا عدوان شامل وكبير وخطير في قطاع غزة.
مع شكر الجزيل للزميل سعيد بوريني على هذا التقرير، وننتقل مستمعينا الأكارم إلى ضيفي لقائنا لهذا البرنامج فلسطين اليوم، الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ الدكتور وليد محمد علي، معنا عبر الهاتف. دكتور وليد محمد علي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى فلسطين اليوم.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
شكرا لإتاحة الفرصة دكتور. يعني كما ورد في التقرير الذي استمعنا إليه، يعني هناك الضحايا من جديد، وهناك الهجوم البربري على قطاع غزة من جديد. حدثنا عن الخلفيات السياسية والعسكرية التي دفعت بالعدو الصهيوني لاستئناف عدوانه على غزة فجر هذا اليوم، ورغم الحديث السابق عن اتفاق وقف إطلاق النار.
نعم، هناك أمران، خلفيتان، خلفية متعلقة بالقيام برمته، وخلفية لا تقل وزنا إن لم تزد عنه، وهي خلفية نتنياهو الشخصية، نتنياهو كشخص، نتنياهو كتحالف سياسي، نتنياهو كتيار يميني متشدد يقرب من الفاشية أو زاد على الفاشية إذا شئ إجراما. الموضوع الأول، الكيان برمته يشعر بعد 7 أكتوبر وما جرى على مدى نحو 16 شهرا وصولا إلى لحظتنا الراهنة أنه بات في مأزق وجودي، بمعنى هم لأول مرة منذ يعني تأسس الكيان وحتى العام 2000 أيار عام 2000 كانوا يحققوا مشروعهم واستراتيجيتهم بالتدرج لكن بشكل متراكم. كانوا دوما منتصرين، كان جيشهم دوما منتصر، كانوا يحققوا السيطرة التدريجية على دول هذه الأمة، يخضعوها لمشاريعهم التي تبقي منطقتنا، وأقصد بمنطقتنا مجمل المنطقة العربية ومحيطها الإسلامي، حيث الموقع الاستراتيجي الهام على المستوى الكوني، وحيث الثروات، كمية أساسية من الثروات خاصة الطاقة في هذه الأرض. بالتالي من يحكم هذه المنطقة أو يهيمن عليها يستطيع أن يبقي متحكما في النظام الدولي، نظام العالم. هم وجدوا أن محور المقاومة عاق ذلك، ابتداء من إجبار هذا العدو على الانكفاء عن جل أرض لبنان في أيار 2000، ثم إجبار هذا العدو عن تفكيك المستوطنات وسحب جنوده من قطاع غزة دون اتفاق وبقوة العمل المسلح، وصولا إلى ما جرى في تموز وحزيران عام 2006 بعد الهزيمة الكبرى التي لحقت بمشروع الشرق الأوسط الجديد، الذي لم يعد سرا أنه مشروع الولايات المتحدة قبل أن يكون مشروع الكيان الصهيوني. أما في الحدث الراهن الآن مباشرة، أن الوضع الطاغي هو الخطر الذي يحيق بحكومة نتنياهو وبشخصية نتنياهو بعد أن عجز عن مواجهة المقاومة في طوفانها يوم 7 أكتوبر وما تلا من أيام قليلة، ثم على مدى نحو 16 عاما من العدوان على غزة، والذي رافقه عدوان على لبنان ورافقه عدوان على مناطق أخرى. نتنياهو يشعر أنه إذا لم يتمكن من تحقيق شيء واضح في إلحاق ضربة قوية بالمقاومة واستعادة ما يسمى أسراه وفرض رؤيته على المنطقة، هو لا مستقبل له، لا شخصي ولا سياسي. هو الآن يغامر، يعني الآن هو دخل في مغامرة عبر الهروب إلى الأمام.
نعم.
الهروب إلى الأمام دوما فيه مغامرة، إما أن يحقق ما يريد وبالتالي ينقذ نفسه، أو يفشل وبالتالي نعم. يقضي على كل أحلامه.
نعم. دكتور،
ذلك هو الآن بمغامرته، مغامرة خطيرة
صحيح
جدا يقدم عليها. الآن الكيان يتفكك، يعني الكيان قد لا نشهد حربا أهلية في الكيان، لكننا موضوعيا بدأنا نشهد تمرد في الكيان، بدأنا نشهد الكيان العاجز عن توفير العديد المطلوب، يعني ما يسمى الأفراد الجيش، ضباط الجيش
نعم.
بمعظم القوات الاحتياط المدعوة للتجنيد ترفض تلبية الطلب، لازال عاجزا عن فرض قانون بموجبه يجند تلاميذ المدارس الدينية. هذا الأمر، عجز عن القانون، قد يؤدي إلى عجزه عن إقرار الموازنة.
نعم.
إذا لم تقر الموازنة حتى آخر الشهر حكما تصبح حكومته بمثابة مستقيلة وتسير أعمال، ولا خيار إلا إجراء انتخابات خلال 4 شهور.
دكتور، دكتور وليد نعم. لننتقل إلى جانب آخر من هذا الواقع الذي نشهده اليوم. يعني حركة حماس في بيانها أيضا قالت بأن أو أكدت بأنه هذا العنوان لن يمنح العدو يدا عليا على المقاومة، لا في الميدان ولا في المفاوضات. إذن ما هي الآليات التي تعتمدها المقاومة لمواجهة حرب الإبادة الجماعية هذا؟
لا خيار أمام المقاومة إلى المقاومة، إلى الاستبسال بالمقاومة.
نعم.
إلا العمل على إلحاق خسائر بهذا الجيش. حتى الآن الجيش الصهيوني يعتمد القصف بالطيران أو القصف عن بعد، لكن حتى الآن هو لم يتقدم، لأنه يدرك معنى تقدمه، يعني هو لم يستطع كما هو متأكد، والتقارير واضحة في هذا، أن المقاومة جددت وضعها. أبناء قطاع غزة يزدادون التساقا بالمقاومة، يزدادون اندماجا بها، بالتالي أي محاولة حمقاء للتقدم أو التوغل البري في قطاع غزة يعني مزيدا من الخسائر في الجيش الصهيوني الذي يعترف قادته بمدى الإنهاك الذي أصابه في الفترة الماضية. هذا الأمر هو الذي يخيف نتنياهو. طب إذا لم يتمكن من إنجاز شيء بهذا العدوان، وأدى هذا العدوان إلى مقتل المزيد من الأسرى، وهو لا يهمه الأسرى بطبيعة الحال، لكن هذا يعني أن هذه المغامرة فشلت، وهو سيذهب إلى المحاكمة وستسقط حكومته، وسيؤدي إلى بداية تفكك الكيان، لأن الذي يجري الآن أن نتنياهو وعصابته يسعون لفرض رؤية تيار ضمن الصهيونية على باقي التيارات، ويلغي التيارات الأخرى إذا لم تأخذ صراعات داخلية بمعنى الأهلي، الحرب أهلية.
نعم.
سيتمردون على تلك القرارات، تمرد الكيان وهو في هذه الأزمة على تلك القرارات سيؤدي إلى خلل في العلاقة بين الكيان الصهيوني، هذه الاستطالة، والمركز الاستكباري الذي كان مكلفا لهذا الكيان بدور وظيفي واضح. عندما يفشل الكيان في القيام بدوره الوظيفي ولا يستطيع عبر المغامرة الراهنة أن ينقذ هذا الفشل أو يتجاوز هذا الفشل، أعتقد وضع الكيان بكامله يصبح في مهب الريح.
نعم. أستاذ، لننتقل إلى الدور الأمريكي الذي حقيقة في الفترة الأخيرة وضع ثقله في مفاوضات وقف إطلاق النار، ماذا عن هذا الدور اليوم دكتور؟
مفاوضات وما كان يلعبه ما يسمى الوسطاء الأمريكيين، وهم إطلاقا ليسوا وسطاء، هم قادة المعركة في الجوهر. هذا الدور كان خدعة، كان محاولة لتمكين نتنياهو وعصابته والمشروع الصهيوني برمته أن يحقق بهذه الخدعة وبما يسمى العمل الدبلوماسي ما عجزوا عنه بالمعنى العسكري. وهذا واضح بات أنه دائما الذي كان يعيق هذه الاتفاقات والسير بها إلى الأمام هو الكيان الصهيوني. يأتي ممثلي الولايات المتحدة الذين يدعون أنهم وسطاء ليحملوا حماس المسؤولية، مع أنه حماس انطلاقا من حرصها على السكان ومحاولة تخفيف معاناة هؤلاء قدمت الكثير، لا نقول من التنازلات بل من المرونة. المرونة بلغت لدرجة عالية، يعني لدرجة مش يعني غير معروفة سابقا، لكن هم يريدون شيئا أكبر، يريدون إنهاء فكرة المقاومة التي أربكت كل مخططاتهم، ولا زالوا هم يعتقدون أنهم مضطرين أو سيعملوا جاهدين ويبذلوا كل جهد لتوجيه ضربة لمشروع المقاومة، لطبيعة المقاومة، لأنهم عجزوا عنها بالمعنى العسكري. لكن نحن متأكدين أن مشروع المقاومة رغم أنه تلقى ضربات ليست سهلة وتمكن أعدائه بطرق مختلفة من إلحاق الأذى الشديد بمحور المقاومة، إلا أن هذه المقاومة بقيت موجودة وفاعلة ومؤثرة. ومن المعروف في تاريخ كل حركات الشعوب، كل ما يسمى المقاومات الشعبية، أن الضربات التي لا تقضي عليها تقويها، تمكنها من اكتشاف نقاط الخلل، نقاط الضعف، فتعالجها بسرعة لتنطلق إلى مرحلة ثانية تؤدي إلى النصر الاستراتيجي. وهذا ما جرى عبر التاريخ وليس يعني فقط في فلسطين. فما أدراك في فلسطين، حيث المظلومية الأوضح وحيث التعاطف الأكثر مع هذه القضية عبر شعوب الأرض. يعني لا أعتقد أن هناك قضية لاقت من التأييد والدعم والإسناد البشري على مستوى الناس وليس الحكومات والأحزاب والتشكيلات السياسية ما لقته القضية الفلسطينية من دعم وإسناد شعبي.
نعم.
هذا الأمر جعلنا متيقنين أن المقاومة ستتمكن من تجاوز كبوتها
بإذن الله
ومنع هذا المشروع الصهيوني من التقدم.
يعني هل تتوقع أن يؤدي تصعيد اليوم إلى توسيع رقعة النار في المنطقة؟ ما هو المتوقع بهذا الصدد دكتور؟
أمر وارد جدا، إذا نجحوا في إنجاز شيئا ما في غزة سينتقلون إلى جبهات أخرى، هم الآن فاتحين عدة جبهات. كان نعم الضغط الأساسي في غزة، ثم يلي ذلك اليمن، ثم يلي ذلك لبنان وهكذا. لكنهم إذا تمكنوا ونجحوا في ذلك لن يتوقفوا بلا حدود، سيصبح طمعهم حتى لن يقتصر هدفهم كبح جماح قوى المقاومة وتوجيه ضربات كبيرة لمحور المقاومة، بل إلى حتى أصدقائهم حتى حلفائهم الآن، إذا ما تمكن هؤلاء الأعداء من توجيه ضربة لقوى المقاومة، حتى الدول الحليف المعتقدين أنهم حلفاء للولايات المتحدة سيدفعون الثمن الكبير. ولا ننسى ما قاله ترامب ذاته في ولاياته الأولى عندما قال أنتم كالبقر الحلوب، عندما ينبض حليبكم يمكن أن نذبحكم ونخلص.
نعم
هو سيقدم على ذلك، لأن هؤلاء بالنسبة لهم هم مجرد وسائل لتحقيق هدفه، هدفه السيطرة على منطقتنا ليسيطر عبر هذه السيطرة على العالم.
طيب دكتور، يعني كسؤال أخير، طبعا هناك بعض من النشاطات الحقوقية في لندن، بعض المسيرات، بعض الوقفات الاحتجاجية، سؤال عن الدور المطلوب من الشعوب العربية والإسلامية لدعم غزة في ظل هذا العدوان.
نعم.
المتكرر. نعم.
نعم، هذا الإسناد الدولي الشعبي الدولي مهم جدا وفي غاية الأهمية، لكن أنت بسؤالك جاوبت على ما أريد أن أقوله. بدون دور للشعوب العربية والإسلامية تتواءم مع هذا الدور للشعوب الإنسانية للشعوب الدولية، فيبقى الأمر فيه ثغرة كبيرة. يعني الآن أمام الأمة العربية تحديدا، إذا لم تستفق الآن وتجمع نقاط قوتها وتواجه هذا التحدي، فسبحان الله قد تكون حان عليها، حل عليها ما قاله الباري، يستبدل أمة بأمة. يعني تكون حكمت على نفسها بأن تتحول إلى فائض بشري، والعداء يريدون ليس تحويل فقط العرب إلى فائض بشري، بل كل إنسان لا يعبد شياطينهم. هم الآن بشكل واضح كشفوا أن مشروعهم مشروع معادي للذات الإلهي، معادي للطبيعة الإنسانية، حتى للطبيعة السوية للإنسان، ومعادين له بوضوح. أعلنوا مشاريعهم التي لا تفرق بين ذكر وأنثى وتجعل الجميع أمور بدون حدود، يعني متناقضة مع الفطرة الإنسانية الطبيعية، وهم لا ينكروا ذلك. وكأن الصراع هو بين أتباع الشيطان وأتباع الرحمن. ونصر دوما كما نعتقد سيكون لأتباع الرحمن، لكن هذا يحتاج إلى الكثير من آليات العمل لتحشيد الطاقات ورص الصفوف للتمكن من هزيمة أنصار الشيطان
بإذن الله تبارك وتعالى. الدكتور وليد محمد علي، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة لبرنامج فلسطين اليوم.
أهلا وسهلا بكم، شكرا لجهودكم.
تحية لكم طيبة مستمعينا الأكارم، وأنتم تتابعون برنامج فلسطين اليوم. مستمعينا الكرام، في جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم نبدأ من اليمن، حيث جدد العدوان الأمريكي غاراته الجوية على الحديدة مستهدفا منطقة العرج، وشهدت العاصمة اليمنية صنعاء و14 محافظة أخرى مسيرات مليونية استجابة لنداء قائد أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لإحياء ذكرى غزوة بدر الكبرى ودعما لغزة ومواجهة العدوان الأمريكي الجديد على اليمن تحت عنوان ثابتون مع غزة ونواجه التصعيد الأمريكي بالتصعيد. وخرج اليمنيون في مئات الساحات تأكيدا لموقفهم الدائم في مواجهة التخاذل والخنوع والاستسلام للأعداء، معلنين أن هذا التصعيد سيواجه بالتصعيد.
إن في فلسطين لجوعاء، ونحن قد عانينا من المجاعة في اليمن، وإن في فلسطين لعطشا، ونحن نعرف الحصار على اليمن، ولكن نقول لترامب ونقول للأمريكيين إن موقفكم ومساندتكم للإجرام في غزة أو للقصف على اليمن ليس جديدا ولا يمكن أن يكون جديدا، وأن أنتم تمارسون العدوان على بلدنا لعشر سنوات وها أنتم تجددون القصف اليوم. إن ما تقومون به لا ننظر إليه إلا أنه إرهاب وإجرام وخزي وشنار وعار، عليكم إلى أن تقوم الساعة، وأننا لن نرحم ولن نتغافل ولن نتغاضى كما قال السيد القائد، بل سنواجه التصعيد بالتصعيد.
مستمعينا الكرام، أعرب المعلقون الصهاينة عن خشيتهم من أن يفقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هيبته ووزنه أمام العالم إذا فشل في تحقيق أهداف هجومه على اليمن. إلى زميل علي بردة والتقرير التالي.
بحسب المعلقين الصهاينة، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدخل نفسه في مقامرة خطيرة جداً بهجومه على اليمن، لأنه إذا لم يحقق هدفه بلي ذراع اليمنيين وإعلانهم التراجع عن دعم غزة، فإنه سيفقد هيبته وصورته كرجل خارج السيطرة ويطلق التهديدات في كل الاتجاهات في العالم، وبذلك ستكون خسارته ليس أمام اليمن فحسب، إنما أمام العالم.
ترامب يستخدم لغة التهويل ويقول أننا سنلقي عليهم نيران الجحيم ولن نكون لطفاء معهم، وهذه ستكون البداية فقط. وأعتقد أن هذا اختبار مقامر جدا من قبل الأمريكيين، لأنهم إذا لم ينجحوا مثل ما نعتقد فلن يتمكنوا من وضع حد للهجمات اليمنية. ولا أعتقد أن مصطلح نصر مطلق هو المصطلح الصحيح في الفترة الراهنة.
أقصد بترامب شو مير جينوم.
عندما يتحدث ترامب عن الجحيم نقول ماذا يمكنه أن يفعل؟ فهو قادر أن يظهر أنه يمكن أن يجلب الجحيم على دولة معينة سواء أدى ذلك إلى الهزيمة أو الإخضاع، ولكن أعتقد أن دولا مثل اليمن من الصعب جدا دفعها للسقوط.
ورأت أوساط صهيونية أن حرية الملاحة البحرية لا يمكن تأمينها عبر الهجمات الأمريكية إلا إذا تمت مرافقة السفن وحمايتها، وهذا الأمر مكلف للغاية.
المواقف الأمريكية تذكرني بالمثل القائل: إذا كنت تريد إطلاق النار فأطلق ولا تتكلم، لكن أسلوب استنزاف الحوثيين ليس فعالا، وهم يستطيعون الصمود في وجه الإجراءات العقابية.
وفي ظل شك صهيوني بنجاح العدوان الأمريكي على اليمن، تم إعلان حالة التأهب القصوى في كيان العدو بسبب الخوف من الرد اليمني الذي قد يكون هذه المرة متطورا ومختلفا عن المرات السابقة بحسب الأوساط الصهيونية.
نعم مستمعينا الأكارم، كنا مع التقرير للزميل علي بردة، وننتقل مستمعينا الأحبة إلى تقرير آخر. هدى مكي: في كيان الاحتلال هزة سياسية تنذر بالأسوأ على خلفية سعي رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو إلى الإطاحة برئيس الشباك رونين بار. نتابع التفاصيل في تقرير الزميلة هدى مكي.
إلى مزيد من الانقسامات والصراعات يمضي كيان الاحتلال مدفوعا بتداعيات أحداث 7 أكتوبر والهزة الأمنية التي أحدثها عليه. يمضي رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو بمحاولته إعادة هندسة المجتمع الصهيوني وضرب ما تسمى الدولة العميقة في الكيان المتمثلة بالدور المحوري للمؤسسات الأمنية والمحكمة العليا فيه، مستغلا مجريات التحقيقات في أكبر حدث أمني تعرض له كيان العدو في تاريخه، ومحاولا في الوقت عينه التهرب من تحمل المسؤولية عنه وعن كل قضايا الفساد التي تلاحقه. هكذا بعد إقالته للعديد من المسؤولين الأمنيين والسياسيين، يمضي نتنياهو في إقالة والدفع لاستقالة كل من يعارض مشروعه. هو من هؤلاء رئيس جهاز الأمن العام الشباك رونين بار الذي يتولى التحقيق في قضية قطر جيت التي تتعلق بتحويل الأموال من قطر لمساعدي رئيس وزراء العدو، كما تولى الشباك التحقيق حول أخفاقات 7 أكتوبر الذي حمل القيادة السياسية جزءا من المسؤولية عن الفشل الأمني، وهذا ما انتقده نتنياهو. كل ذلك دفع نتنياهو إلى أعلان نيته إقالة بار مجري محادثات مع وزراء الليكود لإقناعهم بالتصويت إلى جانبه، إلا أن هذه الخطوة تنذر بأزمة كبيرة داخل الكيان المصطنع، وهو ما اختصرته صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية بالقول إن الإقالة قد تؤدي لتصعيد سياسي واحتجاجات داخل المؤسسات الأمنية، وذلك فضلا عن التعقيدات القضائية التي ترتبط بالإقالة. وأفرزت هذه القضية انقساما سياسيا حادا بين مؤيد ومعارض لها، فيما تحرك الشارع الصهيوني يلوح في الأفق مجددا، حيث أعلنت منظمات صهيونية نيتها تنظيم مسيرة أمام مكتب نتنياهو في القدس المحتلة أثناء مناقشة الحكومة لإقالة رئيس جهاز الشباك.
وإلى الضفة الغربية المحتلة مستمعينا الكرام، حيث أصيب فلسطينيون برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت بالضفة، فيما شنت قوات الاحتلال عمليات دهم واعتقالات في عدد من البلدات والمدن. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن فلسطينيين اثنين أصيبا برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات في بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس شمالي الضفة، في حين قالت مصادر محلية أن ثلاثة فلسطينيين أصيبوا خلال هذه المواجهات التي اندلعت بعيد اقتحام قوات من جيش الاحتلال البلدة. وبالتزامن اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في قرية أولاد جنوب نابلس، وأفادت مصادر محلية بأن القوات المتوغلة نفذت عمليات دهم لعدة أحياء بالبلدة واعتقلت شابا. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني أن جنودا صهاينة اعتدوا بالضرب المبرح على طواقمه خلال تغطيتهم المواجهات في أولاد في أولى، مشيرا إلى أنه تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج. وفي شمالي الضفة الغربية أيضا اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد جنوب جنين وبلدتي جيوس شمال قلقيلية والزاوية غرب سفليت غرب سلفيت، كما اقتحمت بلدتي جنين أو جين سافوط شرق قلقيلية وقفين شمال طول كرم، وحاصرت منزلا في البلدة. وفي وسط الضفة الغربية اقتحمت قوات جيش الاحتلال مخيم الجلزون واعتقلت طفلا من منزله، كما اقتحمت عددا من البلدات والقرى في شمال المدينة. وفي جنوب الضفة الغربية اقتحمت قوات جيش الاحتلال مدينة بيت لحم واعتقلت الأسير المحرر علي خالد زواهرة عقب مداهمة منزله، كما اقتحمت مخيم الدهيشة جنوب المدينة. في لبنان مستمعينا الأكارم، يواصل العدو الصهيوني خلقاته لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان، فيما تواصل السلطات اللبنانية جهودها الدبلوماسية لوضع حد لهذه الخروقات. حول التطورات في جنوب لبنان وفانا الزميل حسان زين بالصورة الصوتية التالية.
المرة الأولى التي يستهدف فيها العدو الإسرائيلي بلدة يحمر شقيف من بعد وقف إطلاق النار، واليوم على مرأى ومسمع بما يسمى من لجنة الإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار، أغار الطيران المسير على دراجة نارية هنا في بلدة يحمر شقيف، وصادف مرور سيارة فان أدى إلى اشتعاله، وأيضا هذه الأضرار التي لحقت بالمحال التجارية. وعلى الفور تحركت الفرق الإسعافية من مختلف الجهات وعملوا على إخماد الحرائق ونقل الإصابات إلى مستشفيات المنطقة.
قد ما يدربونا مصيرات، قد ما يدربونا خزائر بقين بها الأرض.
نحن مكاومين وبنا نضل قاعدين هون والكل ساكت عم يتفرج علينا، وهي هالدرون بعدها فوق مننا، فهذه انتهاكات عم تصير يومية ويومية، عم نخسر شهداء وأرزاق وما حدا عم يطلع يعني، ومعروف احنا ما وقفنا شو من هالقضايا كلها هيدا، بس لهالدرجة انه الكل ساكت ما عم يشوف شو عم بيصير.
اذا بالرغم من كل هذه الخروقات الى ان موقف اهالي بلدة يحمر شقيف على حاله مع المقاومة مهما غلت التضحيات والتحديات.
في لبنان أيضا مستمعينا الكرام، يتواصل تشيع الشهداء على طريق القدس مع عودة الأهالي إلى القرى والبلدات التي انسحب منها العدو. إلى زميل طلال حمادة والتقرير التالي.
ثلاثة عشر بدرا اجتمعت بلدة مارون الرأس بكبارها وصغارها على وداعهم، وداع هو الأخير عند تخوم فلسطين، وفي البلدة التي بقيت شامخة بمنازلها وشبابها رغم كل الدمار والخراب. نظرة وداع أخيرة، دمعة وحزن وحنين، ووردة تختصر كل الوطن، وأم تتظلل بثيء فلذة كبدها، وطفل يكبر وعلى صدره وسام والده. هي مارون الرأس تختصر الحب والشهادة.
احتضنهم مارون اليوم، وسيكونون هؤلاء الشهداء إن شاء الله عبرة للأجيال القادمة. أعطوا درسا في الوفاء وفي الكبرياء والعزة، وأن الأرض لا تصان إلا بالتضحيات.
ولولا هذه الدماء الطاهرة والأجساد الطيبة لما اندحر العدو عن أرض بلدتنا، والشاهد على ذلك دمار البلدة، همجية العدو الصهيوني تعامل مع هذه البلدة حيث لم يبقي أثر لا من حجر ولا من شجر ولا من طرقات ولا من أي شيء. إن دل هذا على شيء فإنما يدل على عظيم جهاد ودفاع المجاهدين عن هذه البلدة الطيبة الطاهرة.
ونحن الحمد لله يعني الله اختارنا وعزنا بهذه الكرامة، يعني باستشهاد الوالدة وخي وعشر أفراد من عائلتي من القراب، يعني غير الوالدة وخي. ولكن الحمد لله رب العالمين، مصاب ورا مصاب، ودمرت بيوتنا ومصالحنا وحياتنا، ولكن هذا كله فداء لله، يعني فداء لهذا الخط ولهذا النهج. وهذا النهج ما بيغلى على شيء، لا أهل ولا دم ولا مال ولا بنين ولا شيء، والحمد لله رب العالمين على كل نعمة.
الحمد لله لله اختارنا أن نكون أهل الشهداء. سلام الله عليه الإمام الحسين، قدم كل عائلته وستنا زينب ضحت، والحمد لله نحن إن شاء الله ما نضحي لأجل هالأرض ولهذا الوطن. ونحن مشاركين كرمال نرفع الراية ونقول لبيك يا نصر الله.
ونحن إن شاء الله كل شيء عم نشوفه كل ما رأيناه إلا زميلة. نحن من فارق شخص عزيز، من فارقه جسدا بالدنيا، بس إن شاء الله بالآخرة الملتقى يوم الحساب، وهذا أن يوم الحساب أيضا ذخر وفخر.
والعهد في مارون أننا على عهدكم يا أيها الشهداء باقون، نردد صرخاتكم في وجه الظالمين، ونرابط معكم من جديد عند حدود الوطن. فكما أنتم تحت الثرى تحرسون روابي الجنوب، إلى جانبكم عيون لن تغفو أبدا وستحفظ الوصية.
إلى هنا مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام لقائنا لهذا اليوم من برنامج فلسطين اليوم، وقد حمل عنوان غزة تحت النار، مع الشكر الجزيل لكم مستمعينا الكرام، ولا سيما لفضيلة الدكتور وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية الذي رافقنا خلال هذا البرنامج. شكرا جزيلا لكم مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ميدان الفداء، فلنعرج منها إلى رب السماء، ستشاهد الأحلام والأيام مجدا وانا، قد خاب من يلقانا هذه بلاد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، أيها الأخوة والأخوات، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة في ذكرى معركة بدر الكبرى، يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ باقر المقدسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. في 17 من شهر رمضان المبارك، ذكرى واقعة بدر الكبرى التي هي أول حرب مصيرية بين المسلمين وبين المشركين، وقد قررت مصير المسلمين ومصير المشركين، فكتب الله سبحانه وتعالى النصر للمسلمين وكتب الخذلان والهزيمة للمشركين، ف فقد قتل من قريش ذاك اليوم 70 وأسر منهم 70، مع عدم توازن بين جماعة قريش وجماعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن عدد قريش حدود 1000 نفر، بينما عدد جماعة النبي صلى الله عليه وآله 313 واحد. ثم من حيث العدة، قرشيون عندهم